بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب معرفة الله. ذكر حديث أنس: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. الشاهد منه ساعة رحمة الله. وكان تقدم معنا مسألة: إذا عمل الكافر عملا في حال كفره فهل يثاب عليه؟ ها؟ كلهم الناس يموتون
إذا مات على
الكفر. إذا مات على الكفر ولم يتب من الكفر فلا يثاب عليه. هل في هذا خلاف بين العلماء؟ في الإجماع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مر معنا حديث بن جدعان: هل ذاك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا أسلم وحسن إسلامه وتاب فهل يثاب على ما عمل من الخير في حال كفره؟ في خلاف بين العلماء، والذي اختاره النووي وابن بطال وهو قول المحققين من أهل العلم أنه يثاب عليه. والدليل ما هو؟ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، أي عملها. وكذا حديث حكيم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير. ثم ذكر حديث أنس: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب؟ ها؟ إثبات الرضا صفة لله سبحانه، وهو من الصفات الفعلية. قلنا: ورضاه سبحانه هل هو عن العمل أو عن العامل؟ نعم، يرضى أعمالا ويرضى عاملين سبحانه. ايش؟ ليس معنى انه لم يقل، المراد انه مكذب بالبعث. قد ذكرنا امس حديث بن جدعان عندما سالت عائشه انه كان يصل الرحم ويكرم الضيف هل ذاك نافعه؟ قال: لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس معنى انه لو قالها ان ذاك ينفعه، لا، المراد انه ماذا؟ مكذب بالبعث، كافر بالله، وأعمال الكفار لا تنفعهم. وليس المراد أنه لم يقل هذه الكلمة. ونبهنا على هذا أمس، وأن المراد أنه كان كافرا بالله منكرا للبعث كما هو شأن الكفار، فلذا لم يقبل الله جل وعلا له عمل ولا ينتفع بما قدمه. ثم ذكر حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تأط. ما معنى أطت؟ ها؟ أي سمع لها صوت كصوت الرحل إذا كان محملا من ثقل من فيها من الملائكة وكثرتهم. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض أمور الآخرة وأعلمه بذلك مما لا يعلمه العباد. مثل ماذا؟ عذاب القبر كان يعلمه أو لا؟ أطلعه الله على عذاب القبر وكان يسمعه. ما الدليل؟ مر برجلين فقال إنهما ليعذبان، ومن معه من الصحابة لم يشعروا بذلك. وأيضا حديث: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فكان صلى الله عليه وسلم يسمعه الله من عذاب القبر. والشاهد من هذا الحديث عظمة الله جل وعلا، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه. نواصل نقرأ، ما زلنا في الباب الأول من هذه الرسالة الذي هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى. قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وله، أي لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، أي يدور بها، قد أدلع لسانه من العطش، أي أخرج لسانه، وجاء في بعض الروايات أنه يأكل الثرى. قال: فنزعت له موقها فسقته، والموق هو النعل الذي يلبس على الرجل، فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجاه. كل هذه الأحاديث فيها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل شدة عقابه وعذابه. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وفضله عظيم. وهكذا أخذه سبحانه وتعالى شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيستفيد المؤمن أنه لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، وكلاهما محرم، بل من كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله محرم، يأمن الإنسان من أن يأخذه الله جل وعلا بالعقوبة ويغفل عن ذلك، وهكذا اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من المحرمات. بل يبقى الإنسان خائفا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك راجيا لثوابه وراجيا لعفوه ورحمته ومغفرته. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، أنهم جمعوا بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الرجاء لما عنده من الرحمة وبين المحبة له سبحانه. وقد ضل في هذا ثلاث طوائف من طوائف الضلال: الخوارج والمرجئة والصوفية. فالصوفية غلبوا جانب المحبة كما يزعمون، حتى قال قائلهم: إنا لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده حبا فيه. ولذا عندهم أعلى الناس درجة وأرفع الناس مقاما يسمونه بالحبيب. والخوارج غلبوا جانب الخوف وصاروا ينظرون إلى نصوص الوعيد وإلى الأدلة التي فيها التشديد، واشتبهت عليهم بعض الأدلة التي فيها التكفير، فصاروا يكفرون الناس ويقنطونهم من رحمة الله ويحكمون عليهم بالأحكام الغليظة في الحياة الدنيا. وهؤلاء على ضلال، حتى ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أن رجلا من الخوارج ممن كان يعتقد تكفير المسلمين كان يطوف بالبيت وبجانبه رجل، وكان هذا الخارج يقول: كل هؤلاء كفار. فقال له صاحبه: ليس بين هؤلاء مسلم إلا أنا وأنت، كلهم في النار إلا أنا وأنت في الجنة. قال له: نعم. قال: دعني معهم في النار وأترك الجنة لك وحدك. غلبوا جانب الوعيد والخوف حتى لم ينظروا إلى رحمة الله وإلى عفوه ومغفرته وسعة فضله. الطائفة الثالثة المرجئة، الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل، إذا أنت مؤمن فاعمل ما شئت، لا يضرك أي عمل. وهؤلاء نظروا إلى الرجاء ونسوا الأدلة التي فيها إثبات الوعيد من الله سبحانه وتعالى، فقالوا: من آمن ومن دخل في الإيمان، على اختلاف بينهم في تعريف الإيمان ما هو، قالوا: فهو مؤمن وإن عمل ما عمل من المعاصي. إيمان فاعل الكبيرة وإيمان جبريل سواء، وكل هؤلاء أهل ضلال. ولذا قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو صوفي. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن. فهذه الأدلة تبين ما هو الواجب الذي يكون عليه المسلم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. فلا ينظر إلى جانب من الدين ويترك الآخر. ولذا قال الزهري بعد أن ذكر الحديثين قال: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، إلا يحصل اتكال ولا يحصل يأس. وهذا هو الشاهد من هذه الأحاديث: سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه سبحانه. وهكذا بالمقابل إثبات عقابه وعذابه وأن أخذه أليم شديد. وذكر في هذا عدة أحاديث، من أحاديث جندب أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، حلف على الله أنه لا يغفر لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى أي يحلف، والإيلاء هو الحلف والألية هي اليمين، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من هذا الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وفي هذا الحديث كما قال النووي دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قد يغفر الذنوب لمن شاء من عباده ولو بغير توبة. إني قد غفرت له، ولا يعلم أنه تاب بل مات على المعصية، كما تبينه الرواية، رواية البغوي في شرح السنة ورواية أبي داود، قال عكرمة بن عمار: دخلت مسجد المدينة فإذا شيخ جالس فيه، فقال لي: يا يمامي تعال. قال: فقلت: من أنت؟ قال: أبو هريرة. ثم قال له أبو هريرة: لا تقل لأحد من الناس والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال عكرمة: والله إن هذه لكلمة يقولها الواحد منا لصاحبه أو لامرأته أو لخادمه إذا غضب عليه، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلان من بني إسرائيل متحابين، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مذنبا. فكان المجتهد إذا مر على هذا المذنب يقول له: يا هذا دع ما تصنع، فيقول له: خلني وربي. فمر به ذات يوم على ذنب استعظمه، فقال له: يا هذا دع ما تصنع. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أتحلف ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له. ثم أمر بهذا المجتهد إلى النار، وهو حديث صحيح. الشاهد منه سعة عفو الله ومغفرته، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقنط الناس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس أو هلك الناس فهو أهلكهم، جاء في بعض الألفاظ فهو أهلكهم. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكلام الذي لا يحق له، لا سيما في حق الله سبحانه. ولذا قال أبو هريرة بعد هذا الحديث قال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته. فينظر الإنسان في كلامه وفي ألفاظه، لا سيما ما هو متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن المؤمن ولا سيما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يذكر الناس برحمة الله، وهكذا يخوفهم من عذاب الله ولا يقنطهم، ولا يحلف أن الله لا يغفر لهم أو أنهم أصحاب قلوب قاسية وليس لهم حظ من التوبة والاستقامة أو نحوها مما قد ينفرهم، بل يحببهم في الدين ويذكرهم رحمة الله سبحانه. فإن بعض الناس إذا ذكرته بالرحمة لان قلبه، لا سيما المتمرد، إذا جبت وخوفته يقنط ويقول: أنا على الحال الذي أنا عليه ولا ينفعني شيء إن تبت أو نحو ذلك. لكن يذكر برحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا أجدر في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي هريرة: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، أي لو علم ما عند الله من العقوبة ونسي ما عند الله ماذا؟ من الرحمة، كما فعلت من؟ الخوارج، حيث قنطوا الناس من رحمة الله ومن جنته. فلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، أي إذا حصر نظره على العقوبة ولم ينظر إلى رحمة الله، ولو نظر الكافر ما عند الله من الرحمة والعفو والمغفرة ما قنط من جنته أحد. والشاهد منه كما تقدم. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل هو السير الذي يكون على أعلى القدم والذي يكون فيه الأصبع. والنار مثل ذلك، أي والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والمراد بهذا أنه ليس بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا أن يموت، والموت قريب من الإنسان جدا، ربما في لحظة واحدة يفجأه الموت. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي ربما في لحظة واحدة يموت، وإذا مات صار إلى الجنة وإلى النار. فإن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. ففي هذا الحديث أيضا ألا ييأس المؤمن من رحمة الله وألا يأمن مكر الله. إذا كانت الجنة قريبة فلا ييأس من رحمة الله، وهكذا إذا كانت النار قريبة بهذه المثابة فلا يأمن مكر الله سبحانه. والذي يلي حديث أبي هريرة: أن امرأة بغي، والبغي هي الزانية، كما قال الله سبحانه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا. رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر أي يدور بها وقد أخرج لسانه من شدة العطش، وجاء في بعض الرواة أنه يأكل الثرى أي التراب. وهذه امرأة بغي زانية، والبغي والبغاء غالبا يطلق على من أكثرت هذا الفعل من هذا الفعل وعددت فعله، ولذا نهى الله جل وعلا عن إكراه الإماء على البغاء أن يكون هذا كالمهنة لها. فهذا الحديث في أن هذه المرأة كانت من أهل الزنا وممن يعتاده وممن هي معروفة بالبغاء، رأت كلبا في يوم حار وهو محتاج إلى الماء يطوف بهذه البئر يأكل الثرى من العطش، فرحمت هذا الكلب ونزعت خفها وملأت ذلك الخف ماء وسقت ذلك الكلب، فغفر الله جل وعلا لها بهذه السقيا. هذا الحديث فيه ماذا؟ عظيم عفو الله وسعة رحمته وفضله، وأن المؤمن لا ييأس مهما عمل، باب التوبة مفتوح، المهم ألا يصر على الذنب وألا يتمادى فيه وألا يفعل هذا الذنب على جهة التنقص والاحتقار وعدم المبالاة، بل إن وقع منه الذنب تاب وأناب ورجع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا الحديث فيه الرجاء العظيم، ثم ذكر حديث بجانبه فيه الجانب الآخر الخوف العظيم من الله سبحانه. قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هي الهوام التي تعيش فيها. فالمرأة الأولى بغي، سقت كلبا أخر الله جل وعلا لها، وهذه المرأة حبست هرة لم تطعمها ولم تسقيها ولم تدع لها المجال لتأكل من هوام الأرض، فعذبت في النار ودخلت النار بهذا السبب. ففيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذا قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. وهذا الحديث قاله الزهري كما في صحيح مسلم بعد أن ذكر حديث الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، وهو موافق لحديث المرأة البغي في الرجاء العظيم. ثم ذكر هذا الحديث في عذاب المرأة في هذه الهرة وقال لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد، فلا يتكل أحد على رحمة الله، فإن هذه امرأة عذبت في هرة وبالمقابل لا ييأس أحد من عفو الله ورحمته وفضله وغفرانه، فإن هذه المرأة البغي غفر الله جل وعلا لها بسقياها لهذا الكلب. وهذا فقه عظيم من المؤلف رحمه الله أن ذكر مثل هذه الأحاديث في هذا الباب الذي هو باب معرفة الله. فهذه الأحاديث مما تعرف المؤمن بربه سبحانه ومما تصحح له طريق السير إلى الله عز وجل وتجعله يعبد الله جل وعلا على بصيرة. استدل أهل العلم بهذا الحديث على مسألة، وهي هل يجوز حبس الحيوانات كالطيور أو بعض الحيوانات. استدلوا به على جواز ذلك إذا كفاها وأعطى حاجتها من طعامها وشرابها ولم يحصل لها ضرر، فإن هذه المرأة قال دخلت النار حيث لم تطعمها ولم ترسلها تأكل. وأما لو حبس حيوانا وأطعمه وسقاه وأعطاه فاستدل به بعض العلماء على جواز ذلك. بقي في هذا الباب أيضا بقية من الأحاديث في معرفة الله سبحانه وتعالى، تأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة.